والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الكائنات محمد وآله أوصياء النجباء. كنا في قاعدة تفسير الكتاب بالسنة الشريفة، ومر بنا دلائل كثيرة وشواهد كثيرة من القرآن الكريم على أن الكتاب لا بد أن يخرج معه تفسير بالسنة، لا لنقص في الكتاب بل لنقص في قدرة البشر على استخراج كل ما في القرآن من حقائق وبيان. فبالتالي هذا الكتاب العظيم، الكتاب الإلهي، يحتاج إلى معلم إلهي وليس معلم بشري محض، ليس يحتاج إلى فقط إنما أنا بشر، بل يحتاج إنما أنا بشر يوحى إليه، معلم إلهي وحي. طبعا إلهي وبشري لكي يتصل بالبشر، وإلا جبرائيل فما يتصل بالبشر أو كذا جانبين فهذه أمور مرت بنا. ومر بنا أن السنة الشريفة المطهرة للمعصومين في الحقيقة هي ليست مجرد تطبيق كما مرت الكلمات مثلا على نبط وطبالي أو جملة من المفسرين، بل السنة المطهرة تبيان هي في ذات نظام وتعاني تنظير القرآن الكريم، وهي ذات نظام، هذا النظام عاكس وموضح لنظام القرآن الكريم، لأن الدور دور تطبيقي في الجزئيات والمصادر. ولذلك بعد مرة بنا في بحوث قديمة سابقة أن أحد الظواهر وآليات محاربة القرآن هي بمحاربة السنة، يعني من منع من تدوين السنة 150 سنة وهم الخلفاء الثلاثة ثم الخلفاء بني أمية منعوا عن تدوين السنة النبوية، هذه الحقيقة مواجهة شرسة شديدة في قبال علوم القرآن، لأن توضيح القرآن الكريم إنما يتم بالسنة المطهرة، أما التمسك بألفاظ القرآن الكريم ولقلقة أصوات القرآن الكريم هذا تضييع القرآن، حصر التمسك فقط بهذا هذا تضييع للقرآن العظيم. القرآن العظيم نور هداية بالمعاني والحقائق، لذلك على الحال الاهتمام بحفظ ألفاظ القرآن ومسابقات مثلا تشجيع المسابقات لتلاوة القرآن أمر عظيم مهم، لكن حصر الاهتمام بالقرآن الكريم فقط بالتلاوة، الاهتمام بالتلاوة عظيم أما جعل بوصلة أدمغة المسلمين تحوم فقط حول التلاوة والتجويد مع إغفال ومتاركة تفسير معاني القرآن ومتاركة بقية علوم القرآن. هذا في الحقيقة نوع تخدير ونوع تضييع للقرآن الكريم ونوع لقلب الموازين والرؤى لدى أدمغة المسلمين والمؤمنين بأن القرآن الكريم تمام قيمته والعياذ بالله فقط في تجويده في صوته. حتى أحد مراتب إحياء القرآن الكريم هو العمل بالقرآن الكريم، مناشدة المسلمين والمؤمنين بالعمل بالقرآن الكريم. أعظم أنواع إحياء القرآن الكريم هو العمل بتجسيد القرآن في الحياة العملية والسياسية والاجتماعية والفردية والأسرية في القرآن الكريم، في بنود القرآن الكريم في المجتمع. يا رب إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا. اتفاقا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث أئمة أهل البيت في آخر الزمان يكون تشدق الأصوات والألسن بأصوات القرآن الكريم. إذن وين مهجور؟ المقصود هذا هجران معاني القرآن الكريم، هجران حقائق القرآن الكريم، هجران العمل بالقرآن الكريم. نعم القرآن الكريم دستور خالد أبدي بس مجمد حروفه، هو هذا هجران القرآن الكريم. كيف الكلام كل الكلام في إحياء القرآن الكريم والتمسك بالقرآن الكريم عمل به، تدعس القرآن الكريم في العمل به والخوف عن ترك العمل به ليكون القرآن حاضرا في العمل، ليكون القرآن هاجسا في النفوس. هذا حياة القرآن الكريم. لذلك يوصف أحد زوجات النبي خلقه القرآن. أصلا يعني هي لمست من العيش مع النبي صلى الله عليه وآله أن أصلا النبي متجسد فيه القرآن في عمله في روحه في خلقه في نوره. اي نعم هذا حياء القرآن الكريم، هذه قدسية عظيمة القرآن الكريم. تدعو اتباع يكون للقرآن الكريم انقياد له، وهذه شاهد صدقا على مدى تقديس القرآن الكريم. اما تقديس باللسان او تقديس بالطباعة ومطبعة الملك فلان ولما جرى، وكل بنود القرآن معطلة ما شاء الله. هذا أي تجديد القرآن أي تعظيم؟ هذا نوع من حقيقة، هذا نوع في الحقيقة من تجنيد القرآن الكريم والعياذ بالله. هجران. فإذا محاربة السنة المطهرة طوال 150 سنة في الحقيقة هو نوع من الإبادة ونوع من هجران وإبعاد للقرآن الكريم، إبعاد المسلمين عن القرآن الكريم. السنة المطهرة أمر مهم. كذلك لو أتينا بأسلوب جديد لإبعاد السنة، بأن نقول الجهل البشري في الاستعانة بالقرآن لتفسير القرآن الكريم كافي وافي من السنة السنة المطهرة، هذا أيضا نوع من في الحقيقة هجران للقرآن الكريم. نعم الاستعانة بقرآن قرآني لتفسير القرآن الكريم في نفس المكان حصر إحياء القرآن بذلك نوع من إماتة والعهد بالقرآن الكريم، لأن الذي يستطيع أن يصل إلى أعالي طبقات غلو بالقرآن، القرآن الكريم فيه غلو كثير غير كثير، الذي يستطيع أن يلج إلى هذا الغيب العميق هو السنة المطهرة، الذي يستطيع أن يحير. أولا يقول أمير المؤمنين ينحدر عني السلف، نعم ينحدر عني السلف، السير إذا ما يصعد وما في سير ينحدر من إلا من الله ورسولنا، أما من البشر السير ينحدر، بشر آخرين غير معصومين لا ما ينحدر السير. أحد التفاسير سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين لأنه ينير، يعني يقسم، ينير العلم بين البشر في عالم الأرواح. ينحدر عني السيف ولا يرقى إلي الطيف، خير البشر، خير فكر البشر، عقل البشر، فهم البشر زين ما يرقى إلى الطيف. فكيف حين نكتفي بطائرة بشرية؟ شيئا مخافة هذه الشيئة قدرتها، مكوك فضائي شيئا قدرتها، مكوك فضائي يتجاوز القمر، مجاوز بعد السماء الأولى والسماء الثانية، مجرات مجاوز. إيه فإذن إماتة تكون حينئذ القرآن الكريم والعياذ بالله، من حيث لا نشعر إذا أقصينا أبعدنا السنة المطهرة. السنة المطهرة مو حقائقها مقصورة في مصادر تطبيقها، السنة المطهرة كما بين، السنة المطهرة أعماق فيها، بطون فيها، طبقات فيها، بحر لا ينزل. وهذا كلام المؤمن ينحجر عني السيل ولا يرقى إلى الطير، هذا معنى الآن بعد 1400 سنة هنا لو أن أقول أسمان ما يدخل على تفصيل عهد أمير المؤمنين لما يتأثر، بنود هذا العهد تتناول أصعب مبحث في العلوم اللي هي علوم إدارة الدولة. فإذا الدولة ماذا أصعب العلوم؟ أنا ما أدخل أصعب العلوم على الإطلاق، إنه تطور المستوى المتطور في العلوم الاستراتيجية. الآن علوم أسرار القدرة في الدول هي العلوم الاستراتيجية، هو علم الإدارة، هو ناتج من نتائج علوم الإدارة، إدارة الدولة، إدارة النظام. قبل 1400 سنة أمير المؤمنين وضع معادلات لهذا المبحث. الآن البشرية سنة 2000 في منظمة الأمم المتحدة كلهم أقروا بعد مرور دراسة طويلة عن نهج البلاغة وعن لأنها طبعا مو بس حاجة أمير المؤمنين، كل نهج البلاغة ماذا؟ أكثر يعني لما باحث بعد العقائد والتوحيد والحكمة الأخلاقية والعملية فيه أكثر متضمن إلى كتب الولاة والأمراء اللي يعينون في المناطق المختلفة. مبحث بعد 1400 سنة 14 قرن مر بدراسة نخب من زبدة النخب البشرية في هذا المجال، ولم يتلكأ في بني الملوك ثم صوت عليه من قبل كل البشر. هذه علوم أمينون برهان عصري جديد، برهان عصري جديد. تجيبني كتاب من كتب علماء الإمامية رحمة الله عليهم الذين استفادوا من علوم أهل البيت، هذا يرجع إلى علوم أهل البيت. هكذا الشيء المقصود يوم مثلا فعلوم المعصومين شيء آخر لا يرقى إليه الطير، ينحدر عن السير. الآن البشرية في سنة 2000 يعني قالت صدق عن يوسف بن عندما قال ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير. جيب مفكر عربي، جيب مدري نخبه عربيه او اسلاميه او شرقيه اللي هي مثل الجدار. فالمقصود هي مثلا ابعاد السنه المطهره عن الكتاب في الحقيقه اماته، لان الكتاب فيه غيوب والسنه فيها غيوب. يعني من السطحيه بمكان، من الغفله بمكان، تخيل ان السنه المطهره مجموع منظومه السنه المطهره نظن انها تعالج امور تطبيقيه سطحيه مصداقيه. عجيب، غفله كبيره جدا، غفله كبيره. السنه منظومه اصلا بحوث كثيره، لولا السنه الشريفه ما اهتدى علماء المسلمين ولا علماء الاماميه اليها. من القران الكريم هم اهل البيت عليهم السلام فاتقوا واستخرجوا جل حقائق من القرآن، لم يستطع أن يستخرجها. نفي الجبر والتفويض وإثبات الاختيار، نفي التجسيم، البدع، الأحدية والواحدية، البساطة في الذات الإلهية، ومباحث كثيرة، النبوة، للمتكلمين أصلا لا يتوفر في قدراتهم من أنفسهم أن يقوموا بهذه الأمور. طيال على ما قام به أهل البيت، لا عاطفة نقول، لانسان أرقام يشهد الإنسان في تاريخ المسلمين، تاريخ العلم للمسلمين. لذا أعطف الكلام على ذا المبحث أن هناك تفسير روائي بالمأثور، لكن لا على النهج الروائي، على النهج ماذا؟ نهج الاجتهاد. يعني ماذا؟ يعني يأتي كمفسر يفسر الكتاب بالسنة ولكن لا يقف على ألفاظ السنة أو المعنى الأول من السنة، يحاول أن يكتشف طبقات عديدة من معاني السنة الشريفة المطهرة وحقائق السنة المطهرة، يكتشف نظام منظومة السنة المطهرة حينئذ يستشرف منها نظام ومنظومة غيوب القرآن. وهذا ما وجدناه بحمد الله تعالى متأخر عند جملة من المفسرين المحققين من العلماء الإمامين، وإن كان كثير منهم لم تطبع على كل كتبهم وتفاسيرهم لا زالت مخطوطة بس موجودة، بعضهم طبع بتلك الدقائق كمحاولة أولية. هل يجد في المعاني الغائصة في الرواية والروايات أنها ناظرة إلى آية معينة أو سورة معينة أو آيات معينة أو سور معينة؟ هذه الصلة والارتباط يكتشفها بالاجتهاد، يكتشفها بالفقاهة، يكتشفها بالتطلع العلمي، ولا يكتشفها في منصة الألفاظ، ولا يكتشفها في منصة المعنى الأول أو الثاني. حد بين لفظ القرآن ولفظ الرواية ليس هناك أي صلة، كأنما هناك بون بعيد أو اختلاف، تباين اختلاف في المعنى الأول والأول من الآية، والمعنى الأول من الرواية ما كذا، الثاني يقلع على الهاتف إلى أن يصل المعنى الخامس، يشوف عين البحث وعين المطلب. هذا التقارن، هذه الوحدة في الأمر أو في الموضوع أو في المعنى ما تكتشف بنهج الرواية بالرواية، لكن بنهج فقاهة ليتفقه ليفطن بالفطانة بالفطنة والفراسة العلمية عقلية فقهية قانونية أدبية ذوقية. نعم تفسير الكتاب بالسنة بالروايات، ولكن ليس بسطح الروايات، لا لسطح الآية فقط ولا لسطح الرواية. هذا هو المنهج الجديد، منهج عظيم. طبعا هذا غير المنهج اللي أنا في صدد أمومة الولاية في محكمات القرآن وأمومة المحكمات في تفسير القرآن، لا هذا منهج آخر، لكن منهج سليم وبديع ونعتمد في نفس متين سليم وجديد. تفسير الكتاب بالمكتوب لكن بقراءة اجتهادية، بقراءة متعمقة، مو بقراءة سطحية، لا للآية والآيات والسور ولا للروايات، مو سطحية للروايات، لعدم الاعتماد على السطحية والحرفية في الروايات ولا على الآيات. لذلك على ضوء هذا المنهج كل رواية دققوا، كل رواية وإن لم يهتدي إليها الكثير أنها تفسير حتما لآية من آيات الكتاب. كل رواية هي كل رواية. أصحاب هذا المنهج عندهم هذا التحدي وكلامهم صحيح. أي رواية تصدر عن النبي وأهل بيته حتما هي تفسير لآية. عرف ذلك من عرف وعجز ذلك عن عجز. لماذا؟ لأنه برهان أن الكتاب والسنة لن بعد هذا التأديب من سيد الأنبياء لن يفترقا، وجهين لحقيقة واحدة. لما يكون وجهين لحقيقة واحدة هناك المفسر المتطلع، البطن المتفرد بفراسه مستأثر في الفطنة يتفق للطبع العلمي أن لعقد طبقات في الرواية تصل إلى معنى هو المعنى الموجود في أعماق أو طبقات تلك الآية. بس هذا وهام صعب يمكننا إن شاء الله فيما بعد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.